الرحلة بعبرة واجعل الإيمان زادك لو سقاك الوقت مرة لو سقاك الوقت مرة الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بقطرة والبشر مؤمن وجاحد والثمر في الأصل بذرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، النبي الأمي الذي علم الله به المتعلمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته والتابعين ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم لفتات، ولقاؤنا في هذه الليلة الطيبة المباركة بعنوان خسف ومسخ وقذف. هذه الثلاث هي من العقوبات الإلهية التي عاقب الله جل وعلا بها أفرادا وأمما من السابقين، وأخبرنا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بأن هذه العقوبات ستعود من جديد، بل وبين نبينا صلى الله عليه وسلم بأن ظهور هذه العلامات وبأن وقوع هذه العلامات وهذه العقوبات هو علامة على قرب قيام الساعة. فتعالوا بنا نعيش في هذه الليلة المباركة مع كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر خطير. هذه عقوبات من الله جل وعلا وقعت لأفراد وجماعات وأمم من السابقين، نعم، ولكن ها هو رسولنا صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأنها ستقع في آخر الزمان وستقع في أمته. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء في صحيح ابن ماجة من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة خسف ومسخ وقذف. هذه كلمات من فم المعصوم المصطفى صلى الله عليه وسلم، من فم من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول بأن عودة هذه العقوبات من الله جل وعلا سيكون أمارة وعلامة على اقتراب الساعة. ومع أن علم الساعة هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، فلا يعلم الغيب إلا الله، هذا من الأصول ومن الثوابت، هذا من الأمور التي لا خلاف عليها بين المسلمين، هذا من العقائد. ومع الأسف نحتاج في هذه الأيام إلى أن ننبه مرارا وتكرارا إلى هذه الأصول التي شب عليها الصغير وشاب عليها الكبير، إلا أننا في زمان الله به عليم، لا يعلم الغيب إلا الله، الملائكة لا يعلمون الغيب، الرسل والأنبياء لا يعلمون الغيب، الجن لا يعلم الغيب. قال الله جل وعلا في كتابه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، قال ربنا جل وعلا في كتابه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا أصل أصيل في عقيدة كل مسلم. فأنت يا عبد الله، أنت يرحمك الله إن رأيت من يدعي بأنه يعلم الغيب، فقل له هذه الآية: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل له بأنك كاذب، وبأنك دجال، وبأنك تفتري على الله جل وعلا الكذب. لا يعلم الغيب إلا الله. ومن هذه الأمور الغيبية التي اختص الله جل وعلا بها نفسه وما أعلمها لأحد من خلقه علم الساعة، وقت قيام الساعة، أخفاه الله جل وعلا عن كل الخلق، حتى عن جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك. في الحديث الذي جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم، حديث جبريل الطويل عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، ثم قال جبريل: يا محمد، حدثني عن الساعة. فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لا أعلم عن ميعاد الساعة ولا على وقت قيام الساعة شيء، كذلك أنت يا جبريل. مع أن جبريل هو أمين وحي السماء، والنبي الأمين هو أمين أهل الأرض، إلا أن الله جل نفسه بعلم الساعة. لذلك قال في كتابه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ومع أن الله جل وعلا أخفى عنا وقت قيام الساعة، إلا أنه من رحمته سبحانه وتعالى أنه جعل لقرب قيام الساعة علامات وأمارات، حتى إذا رآها الغافل تنبه انتبه، وإذا رآها العاقل المتدبر جد واجتهد. جعل الله جل وعلا علامات لقرب قيام الساعة. من هذه العلامات هو عودة هذه العقوبات الثلاث: الخسف والمسخ والقذف. والخسف هو أن تغور الأرض، أن يحدث في الأرض فجوة عظيمة فتبتلع الأرض من على سطحها، أو تبتلع الأرض كل من كان على سطحها من دواب، من بشر، من ديار، تبتلع كل شيء. هذا هو الخسف. عاقب الله جل وعلا به قارون من السابقين، وقد أخبرنا ربنا جل وعلا عن قصته وحكايته وعن سبب وقوع هذه العقوبة عليه في كتابه. فقال ربنا جل وعلا وأخبرنا بأن قارون كان من قوم موسى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. كان من قوم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فبغى وطغى وتكبر، لأن الله جل وعلا وسع عليه وأعطاه المال، والمال يسخر لصاحبه بعد ذلك كثير من أمور الحياة. المال يسخر لصاحبه النفوذ والسلطة والقوة. فوصف الله جل وعلا ثروة هذا الرجل قارون هذا فقال: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه، مفاتيح الكنوز فقط، لتنوء بالعصبة أولي القوة. إذ قال له قومه: لا تفرح، لا تغتر بهذه النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها عليك، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هذا خطاب العقلاء. يا قارون أنعم الله جل وعلا عليك بنعمة فاعلم لله جل وعلا حقه فيما أنعم عليك واجعل هذه النعمة سببا لرضوان الله جل وعلا ولمحبة الله جل وعلا وسخرها في طاعة الله جل وعلا ولا تنس نصيبك من الدنيا. قل من حرم زينة الله التي أنزل لعباده والطيبات من الرزق أخرج لعباده والطيبات من الرزق من؟ لا أحد. فقالوا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إياك من الطغيان إياك من التكبر إياك من التجبر إن الله لا يحب المفسدين. فماذا كان جوابه على كلام الصالحين من قومه؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. الله أكبر الله أكبر. ربه سبحانه وتعالى خلقه وسواه وعدله وركبه في أحسن صورة وعلى أجمل هيئة ورزقه الله جل وعلا ووسع عليه ثم بعد ذلك قال إنما أوتيته على علم عندي. ما تخافوش ده مش جاي هباء ده بمجهودي وبتعبي وأنا عامل حسابي على كل شيء للمحافظة على هذا المال وعلى هذه السلطة وعلى هذا النفوذ وعلى هذه الوجاهة. قال إنما أوتيته على علم عندي. فقال الله جل وعلا أولم يعلم بأن الله قد أهلك من قبله من القرون من قوة وأكثر جمعا. هذا استقوى بماذا؟ استقوى بماله بثروته استقوى بقوته. أولم يعلم أن الله قد أهلك من القرون من قبله من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. هذه قصة قارون باختصار وبإيجاز شديد. أعطاه الله جل وعلا نعمة فطغى وتكبر بهذه النعمة على خلق الله جل وعلا بل وعلى ربه ومولاه. فماذا كانت العقوبة؟ عقوبة التكبر، عقوبة التجبر، عقوبة الطغيان. قال الله جل وعلا فخسفنا به وبداره الأرض. هذا كان يمشي على وجه الأرض في خيلاء، في وجاهة، في كبرياء، في عظمة جعلها لنفسه، في زينته. فجعله الله جل وعلا في باطن الأرض بل في أسفل الأرض. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ما أغنى عنه من أمر الله جل وعلا من شيء، لا العدة ولا العتاد ولا الحرس ولا الجاه ولا النفوذ ولا السلطان ولا الوجاهة. ما أغنى عنه شيء من أمر الله جل وعلا وما أغنى هو عن نفسه ابتداء من شيء وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ثم أخبرنا الله رب العالمين بخلاصة هذه القصة وبخلاصة هذه الواقعة فقال الله جل وعلا في هذه الآيات تلك الدار الآخرة نجعلها لمن يا رب؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إذا تكبر العبد بعد أن أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة، وما علم حق الله جل وعلا في هذه النعمة التي أعطاها الله جل وعلا له، حينها يكون عرضة لعقاب الله جل وعلا بالخسف، كما عاقب الله جل وعلا قارون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. أنعم الله جل وعلا عليك بمال، فاعلم حق الله جل وعلا فيما آتاك، وانكسر لله جل وعلا، وقم لله جل وعلا حمدا وشكرا على هذه النعمة، واعلم حق الله جل وعلا في المساكين والفقراء واليتامى وأصحاب الحاجات في هذه النعمة التي من الله جل وعلا بها عليك. وإلا هذه عقوبة إلهية من السنن الكونية لله جل وعلا في خلقه لكل من طغى وتكبر بنعمة أنعم الله جل وعلا بها عليه. أعطاك الله جل وعلا وجاهة، أعطاك الله جل وعلا نفوذا، أعطاك الله جل وعلا وظيفة ومنصبا، إياك أن تطغى وأن تتكبر، إياك أن تطغى بهذا المنصب أو بهذه الوظيفة، إياك أن تنسى حق الخالق وحق الخلق، إياك. فإن تكبرت على الله جل وعلا واستقويت بهذا المنصب أو بهذه الوظيفة أو بهذه الوجاهة على خلق الله جل وعلا، جعل الله جل وعلا هذه المنحة، حولها الله جل وعلا إلى محنة، إلى فتنة، بل إلى هلاك عياذا بالله. لذا قال الله جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. إذا من الله جل وعلا عليهم بنعمة علموا حق الله جل وعلا فيها، ومن شغلوا بهذه النعمة عن صاحب النعمة وعن مسبب هذه النعمة وعن رازق النعمة جل جلاله وتقدست أسماؤه، أيا كانت هذه النعمة، مال، وجاهة، نفوذ، سلطة، أبناء، أيا كانت هذه النعمة التي من الله جل وعلا بها عليك. وإلا لله جل وعلا في خلقه سنن كونية لا تتغير ولا تتبدل. فبين الله جل وعلا لنا في قصة قارون أن سبب الخسف به وبداره أنه طغى وتكبر، وهذه العقوبة سارية إلى قيام الساعة لكل من طغى وتكبر من خلق الله جل وعلا. هذا الخسف وقع لقارون، وكذلك المسخ، هذه أيضا عقوبة من العقوبات الإلهية التي عاقب الله جل وعلا بها أقواما من بني إسرائيل. المسخ هو تغيير الخلقة إلى الأسوأ، أن يغير على الوجوه بل والأجساد بل الخلقة كلها من هذه الطبيعة البشرية إلى طبيعة أسوأ مما خلق الله جل وعلا البشر عليه. وقد مسخ الله جل وعلا أناسا من بني إسرائيل، حول خلقتهم إلى قردة وإلى خنازير. وقص الله جل وعلا علينا من قصتهم في سورة الأعراف، قوم قرية كانوا يسكنون البحر، يعيشون على البحر، وكانوا يعملون في صيد الأسماك. فأمرهم الله جل وعلا اختبارا وامتحانا وابتلاء بعدم الصيد في يوم السبت. ومن شدة البلاء والابتلاء كان الله جل وعلا يجعل السمك بكثرة في المياه في يوم السبت، وفي باقي أيام الأسبوع لا يجدون سمكة في البحر. يوم السبت هذا اليوم الذي حرم عليهم فيه الصيد، يجدون الأسماك على وجه البحر بكميات كثيرة، وباقي أيام الأسبوع لا يجدون شيئا. اسمع ماذا قال الله جل وعلا عنهم وماذا فعلوا وكيف كانت العقوبة وكيف كان المآل. قال الله جل وعلا: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. طب عملوا إيه اليوم اللي الصيد فيه حرام، السمك بكثرة ووفرة، ماذا صنعوا؟ تحايلوا على أمر الله جل وعلا. خد بالك، خد بالك من الذنب كان إيه. تحايلوا على أمر الله، ما خالفوا أمر الله صراحة، ولكنهم خالفوا أمر الله جل وعلا تحايلا. كانوا ينصبون الشباك في يوم الجمعة في الليلة التي تسبق يوم السبت، ويجمعون الشباك في يوم الأحد، ويقولون بأننا ما اصطدنا شيئا في يوم السبت، مع أن الصيد وقع في اليوم المحرم الذي حرم فيه الصيد، وهم تحايلوا على أمر الله جل وعلا، ينصبون الشباك قبله يوم ويجمعون الشباك بعده بيوم. فقال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: واسألهم، أي اسأل اليهود، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، يعني يعتدون في السبت على نهي الله وعلى أمر الله بعدم الصيد، إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الابتلاء، هذا الابتلاء الذي ابتلى الله جل وعلا به هذه القرية من بني إسرائيل سببه الذنوب والمعاصي من أعمالهم. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون فما نزل بلاء إلا بذنب. هذا هو حالهم، اعتدوا وتحايلوا على أمر الله جل وعلا، فانقسمت القرية إلى ثلاثة أقسام من الآراء والبشر. فريق تحايل على أمر الله جل وعلا ووقع في الحرام، وفريق قام ينهى عن هذا المنكر ويأمر بالمعروف، وفريق في الوسط قال لهؤلاء الذين ينهون عن المنكر، قال: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فقال أصحاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فقال الله جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الشاهد من هذه القصة أن الله جل وعلا مسخ من تحايل على أمره ونهيه إلى قردة وخنازير، مسخ من تحايل على أمره وعلى نهيه إلى قردة وإلى خنازير، مسخهم الله جل وعلا، تحولوا إلى قردة وإلى خنازير، والسبب والذنب الذي وقعوا فيه بأنهم تحايلوا على أمر الله جل وعلا. لا نريد أن نرجع إلى واقعنا وإلى أنفسنا وأعمالنا لننظر كم تحايلنا على أمر ربنا جل وعلا وعلى شرع ربنا جل وعلا. نقف عند هذا الحد لنخرج في فاصل قصير، ثم نعاود إن قدر الله جل وعلا البقاء واللقاء في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، تكلمنا في بداية هذه الحلقة بأن ربنا جل وعلا عاقب أفرادا وأمما من السابقين بعقوبات الخسف والمسخ والقذف، وبين الله جل وعلا سبب كل مهلكة من هذه المهلكات. بين الله جل وعلا الذنب الذي وقع فيه كل صنف عاقبه الله جل وعلا، فبين بأنه سبحانه وتعالى خسف بقارون الأرض لأنه طغى وتكبر وانشغل بالنعمة التي أنعم الله جل وعلا بها عليه. خسف الله جل وعلا به الأرض لأنه طغى وتكبر وأفسد على أرض الله جل وعلا، وجعل من نفسه مع ربه جل وعلا شريكا في هذه النعمة، بل جعل نفسه هو السبب الوحيد لهذه النعمة. عندما وصل فساده إلى هذه الدرجة خسف الله جل وعلا به الأرض، وهذه عقوبة إلهية باقية إلى قيام الساعة لكل من خالف ووقع في مثل هذا الذنب العظيم، وهو أن يتكبر بنعمة الله رب العالمين على خلق الله أيا كانت هذه النعمة. وبين الله جل وعلا بأنه مسخ أقواما إلى قردة وإلى خنازير، والسبب أنهم تحايلوا على أمر الله جل وعلا، تحايلوا على شرع ربهم جل وعلا. فعندما كان هذا هو حالهم وهذا هو ذنبهم، مسخ الله جل وعلا أجسادهم ووجوههم إلى قردة وإلى خنازير. فلا بد أن يقف كل إنسان عاقل مع نفسه، نحن نرى التحايل على أوامر الله جل وعلا وقد استشرت في مجتمعات المسلمين، استشرت، انظر في كل مكان وانظر إلى هذه العلاقات المحرمة التي حرمها الله جل وعلا بين الرجال والنساء على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى شبكات الإنترنت وفي الرسائل الخاصة وعلى غيرها من وسائل الاتصال، وقد جعلناها تحت أسماء مستعارة. نحن نعلم يقينا من يقومون بهذه الذنوب والمعاصي، يعلمون يقينا بأنها حرام، يعلمون بأنها حرام ويتحايلون، يسمونها بغير أسمائها ظنا منهم بأنهم أخرجوا أنفسهم من هذا الحرام. هذه المرأة المسلمة التي تخرج في الشوارع وفي الطرقات بهذه الهيئة التي لا يرضاها الله جل وعلا ولا يرضاها رسوله صلى الله عليه وسلم، هي تعلم في قرارة نفسها بأن هذا المنظر لا يحبه الله، وبأن الحجاب والستر فرض من الله جل وعلا وأمر من الله جل وعلا، وتتحايل على أمر الله جل وعلا. هذا الذي يأكل أموال الناس بالباطل، وهذا الذي يتعامل بالربا معاملات كثيرة استشرت في مجتمعات المسلمين، هي في الأصل ربا، ومع ذلك نتحايل على أوامر الله جل وعلا. هؤلاء الذين استحلوا الفروج بالتحايل على أمر الله جل وعلا وعلى شرع الله، سواء ببداية علاقة تحت ما يسمى بالزواج العرفي وبأنه معتد أنه لا شيء فيه، انتهاء بمن يقع في الطلقة الثالثة البائنة ثم يجد من يحلل له الرجوع إلى زوجته. استحلوا الحرمات، انتهكوا المحرمات، كم من حرمة ارتكبت على أرض الله جل وعلا تحت مسمى ووطأة التحايل على أمر الله ودين الله وشرع الله. اعلم بأن الحلال بين وبأن الحرام بين، الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، كل أمر تخفيه عن الخلق مخافة المعيب ومخافة الإنكار ومخافة أن يعلم عنك الناس هذا الأمر فيحقرونك، هذا هو الإثم، ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه البشر. كل إنسان يعلم والله بفطرته الحلال من الحرام، نعم هناك شرع وهناك دين وهناك أمر وهناك نهي، ولكن أنا أتكلم في الأمور التي هي من الثوابت، من الأمور التي فيها أحكام واضحة بينة، ثم إذا بنا نتحايل على أوامر الله جل وعلا. العقوبة أن يخسف الله جل وعلا، بل أن يمسخ الله جل وعلا، أن يمسخ هؤلاء الذين يتحايلون على دينه إلى قردة وإلى خنازير. أسأل الله جل وعلا العفو والعافية. لذلك قال الله جل وعلا في سورة البقرة مخاطبا اليهود ومذكرا لهم بتحايلهم على شرع ربهم، قال: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، يذكرهم بهذه القرية التي خالفت وتحايلت، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة لمن. انظر إلى ختام الآيات، والله ختام الآيات في القرآن معجزة. وموعظة لمن؟ للمتقين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، لمن يأتمرون بأمر الله رب العالمين بلا تحايل بلا لف ولا دوران ولا روغان، للذين ينتهون ويقفون عند الحد عندما يعلمون بأن هذا حرام، حرمه الله جل وعلا وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الذين ينتفعون بحق بمثل هذه القصص ويعتبرون بها، فيتبرؤون إلى الله جل وعلا من أهلها، ويسلكون الطريق المستقيم الذي يرتضيه الله رب العالمين. التحايل هذا هو الذنب، والعقوبة هي المسخ إلى القردة وإلى الخنازير. العقوبة الثالثة التي عاقب الله جل وعلا بها أقواما من السابقين وهي القذف. والقذف هو الرمي بالحجارة من السماء، وقد وقع ذلك وهو معلوم، وقع لجيش أبرهة عندما حاول هدم الكعبة، ووقع لقوم لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما انتهكوا المحرمات وتجرؤوا على رب الأرض والسماوات، عندما انتشرت فيهم هذه الفاحشة التي تأباها الفطر السليمة، لا أقول التي حرمها الدين، بل التي تأباها الفطر السليمة القويمة المستقيمة، عندما كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وعندما ظهر وانتشر هذا الذنب العظيم، كانت العقوبة من الله جل وعلا أن أرسل الله جل وعلا عليهم حجارة من السماء كان فيها الهلاك، وكان فيها النهاية، وكان فيها العقاب. لذلك عندما أنظر إلى واقع أمتي، وعندما أرى من جديد أن هذا الذنب العظيم قد دب من جديد بين الأوساط، نسمع من هنا ومن هناك أصوات تعلو تكلموا مع الناس في هذا الأمر، فنحن نعلم في كل حي ولا نبالغ، هذا زعم الزاعم، بأنه هناك فلان وفلان وفلان ممن يمارسون هذه الفاحشة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العقاب من الله جل وعلا أليم. إن كانوا قد ابتعدوا عن عقوبة الدنيا ونأوا بأنفسهم عن عقوبة القاضي والحاكم، فيأبى الله جل وعلا العدل إلا أن يوقع عليهم عقابا من السماء، فيكون الرجم لا من أهل الأرض بل من أهل السماء. كل ذنب من هذه الذنوب الثلاث مستمرة إلى قيام الساعة، وكلما ظهر وانتشر هذا الذنب عاد العقاب من الله جل وعلا. وأذكر بحديث النبي الذي استفتحت به هذا اللقاء بين يدي الساعة خسف ومسخ وقذف، بل وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك ذنوب أخرى إذا ظهرت وانتشرت ما كانت في السابقين ولكن ستظهر في اللاحقين، إذا ظهرت هذه الذنوب كان معها ملازما لها هذه العقوبات الإلهية الثلاث. ما هي هذه الذنوب؟ اسمع إلى هذا الحديث الذي جاء عند الترمذي في سننه من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه وأرضاه، صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة، انظر، في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، ستقع هذه العقوبات الثلاث في هذه الأمة. هذا كلام من لا ينطق عن الهوى، نحن نؤمن به ونعتقد به اعتقادا جازما. في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل: يا رسول الله، ومتى ذاك؟ متى يقع أو تقع هذه العقوبات الثلاث؟ فقد علمنا بأن الكبر على الناس عقوبته الخسف، وبأن التحايل على شرع الله عقوبته المسخ، وبأن الوقوع في هذه الفاحشة إتيان الرجال عقوبتها الرجم أو القذف من السماء. إذن ما هذه الذنوب الجديدة التي يخرج معها ويوجد معها هذه العقوبات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. إذا ظهرت القينات يعني المغنيات، والمعازف معلوم الموسيقى والطرب واللهو، وشربت الخمور. طب هذه الذنوب ألم تكن موجودة في السابق؟ نعم كانت موجودة، ولكنها ما كانت لتظهر ظهورا وتنتشر انتشارا يبلغ المشرق والمغرب، ما كانت منتشرة بين عوام الناس وبين السادة أبدا. ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها إذا انتشرت وظهرت لكل إنسان وأصبحت واقع يعيشه الناس، حينها يكون معها العقاب من الله جل وعلا. بأي عقاب؟ بالخسف والمسخ والقذف. في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. ومتى ذاك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت، ظهرت، انتشرت، علت، استشرفت، موجودة ولكن ظهرت. إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. وأنا لا أعلم زمان انتشرت فيه الموسيقى كهذا الزمان، لا أعلم، بل والله أظن، والله جل وعلا أعلم، أن أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يصل إلى عقله وفكره هذه الصورة التي صرنا عليها من انتشار الموسيقى والمعازف. الموسيقى الآن في كل تفاصيل حياتنا، الصغيرة قبل الكبيرة، في هواتفنا، في وسائل مواصلاتنا، في لعب الأطفال، في الوسائل التعليمية، في أجراس المنازل، في محطات الانتظار، الموسيقى في البيوت، في الشوارع، في الطرقات. الموسيقى لها قنوات مخصصة ينفق عليها، والله لا أقول ملايين الدولارات، بل بلايين الدولارات. تجارة الموسيقى ورأس مالها في العالم الآن يعد بالبلايين. مهرجانات وندوات وأغاني مصورة وأغاني مسموعة وأشرطة وسيديهات، وحدث ولا حرج. أظن بأنه ما من أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوقع هذا الظهور للأغاني والموسيقى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن العقوبة بأن المسخ والقصف والقذف سيوجد إذا ظهرت هذه المعازف، هذا أكبر دليل على أنها حرام، وإلا لماذا يعاقب الله جل وعلا بها؟ لماذا يؤاخذ الله جل وعلا بها؟ يا أخي، الأدلة على أن الموسيقى حرام هذه حتى أدلة عقلية قبل أن نتطرق إلى آية أو إلى حديث. النفوس تعلم بأنها حرام. خذ الدليل، ترى أناسا من المسلمين في شهر رمضان خاصة طوال اليوم قبل الإفطار تلاقيه ما يشغلش أغاني. ليه؟ يقول لك احنا صايمين. يشغل أغاني ممكن بعد الفطار، هذا فهمه وهو فهم خاطئ. الحلال والحرام قبل الإفطار أو الحرام قبل الإفطار وحرام بعد الإفطار، ولكن هو يعلم بأن الأغاني حرام فلا يستطيع، وهو يطيع الله جل وعلا ويصوم لله جل وعلا ويمتنع عن الحلال الذي حرمه الله عليه في هذا الوقت بأن يسمع الأغاني. إيه اللي خلاه في نهار رمضان لا يسمع الغناء؟ إيه؟ أنت إن كنت في مسجد وفي بيت من بيوت الله جل وعلا وإذا بهاتف وعليه رنة أغاني أو موسيقى، ورن هذا الهاتف في المسجد وما كان على الوضع الصامت، تلقائيا فطريا ترى كل من كان في المسجد ينظر إلى صاحب هذا الهاتف باستهجان. طب ما هو لو حلال هيبصله ليه؟ لأنه حرام. هذه أمور فطرية عقلية لكل صاحب عقل. أما الأدلة من القرآن والسنة والله كثير. قال الله جل وعلا في كتابه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذه هزوا أولئك لهم عذاب مهين. انظر دائما إلى نهاية الآيات. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: لهو الحديث الذي في هذه الآية هو الكلام الباطل وهو الغناء. عايز وضوح في التفسير أكثر من ذلك؟ من قول صحابي ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عندما سئل عن لهو الحديث في هذه الآية قال: والله الذي لا إله إلا هو، كررها 3 مرات، يقسم بالله، قال: والله إنه الغناء. عايز تفسير أوضح من ده بدون أن نخوض في تفاسير أو في أقوال أو؟ يا أخي الأمر والله أسهل من ذلك وأيسر من ذلك لمن أراد الحق. في قول الله جل وعلا: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال جماعة من المفسرين منهم قتادة وابن جرير وغيرهم: ما هو صوت الشيطان؟ استفزز من استطعت منهم بصوتك، ما هو صوت الشيطان؟ قالوا: الغناء. الغناء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، أمور حرام سيستحلونها، هذا دليل قاطع على حرمتها. الأدلة على حرمة الموسيقى والغناء كثيرة، ولا أريد أن أقف عند هذه النقطة فالوقت يمر بنا سريعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستعود هذه العقوبات إذا ظهرت القينات المغنيات. النهاردة المغنية تسمى بالكوكب، يشار إليها بالبنان. المغنية هي القدوة لبنات المسلمين، بل ولأبناء المسلمين. ترى كثير من أبناء المسلمين يقتدون بهم، والله حتى في أشكالهم وفي قصة شعرهم وفي لهجتهم وفي مشيتهم وفي ملابسهم، يحملون صورهم في هواتفهم وفي أماكن معيشتهم وفي بيوتهم وفي مواصلات في كل شيء. المغنية أصبحت كوكب يشار إليه ولا أحد يستنكف، بل العجيب إن خرج واحد من الصالحين المصلحين وقال اتقوا الله، هوجم بأنه يهاجم أهل الفن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظروا إلى مهرجاناتهم، مهرجانات سنوية، انظر إلى كمية العري والتعري والفحش، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من نجوم هذا الحفل؟ المغني والمغنية والممثل والممثلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الآن وهذا معلوم للجميع، ترصد أموال ورؤوس أموال ضخمة عظيمة من أجل برامج يقوم عليها، يعمل فيها ناس في الإعداد وناس في التصوير والإخراج والجمع والتهيئة وجمهور وحكام ومستمعون. لماذا؟ لنخرج أجيالا من أطفالنا نعلمهم الغناء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر إلى هذا التفشي وإلى هذا الظهور، إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور، الخمر، حدث ولا حرج، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يشربها الآن الصغير قبل الكبير في دول المسلمين وفي مجتمعاتهم، نعم، بل وعليت القوم يسمونها بغير اسمها الحقيقي، زوغان، روغان، تحايل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ليأتين أقوام من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. انظر، والله كأنه يعيش بيننا صلى الله عليه وسلم، يسمونها بغير اسمها، ويضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات في السهرات، يشربون الخمر ويستمعون إلى الغناء ويشاهدون المغنيات في هذه المشاهد الفاضحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما هو العقاب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يخسف الله جل وعلا بهم الأرض، ويمسخ الله جل وعلا من تبقى منهم إلى قردة وإلى خنازير. سلم يا رب سلم. هذه عقوبات إذا انتشرت هذه الذنوب والمخالفات. والآن نجد كم رهيب من الخسوفات ومن الزلازل ومن البراكين التي عصفت بحياة الملايين من البشر بأرقام مهولة، خسف ومسخ وقذف. إذا تعدى الواحد منا حده، إذا استقوى الواحد منا بنعمة الله جل وعلا، إذا استحل الإنسان ما حرم الله جل وعلا، سيقع ولا محال هذا العقاب، خسف ومسخ وقذف. فانتبه يا عبد الله، هذه هي اللفتة التي أردت أن ألفت انتباه حضراتكم بها. أسأل الله جل وعلا في عليائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خذ من التاريخ عبرة، وابدأ الرحلة بعبرة، واجعل الإيمان زادك لو سقاك الوقت مرة، لو سقاك